السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن الآن في عصر تلبيس الحق بالباطل، وتزيين الكفر، وتحسين القبيح. نحن في عصر التعاون على الإثم والعدوان. نحن في عصر التلفيق، تلفيق التهم للأبرياء، وتزوير الحقائق العقلية والعلمية. نحن في عصر لا نحسد عليه، انتفخ فيه الباطل وانتفش، وانزوى فيه الحق. ففي الأيام الأخيرة قرأنا في الصحف وسمعنا من وسائل الإعلام العالمية والمحلية عن مصري حاز جائزة نوبل في الأدب، وأقيمت حفلات، وتكررت سهرات، ودبجت مقالات، وكتب شعراء في هذا العملاق الكبير. وأردت أن أتحدث معكم في هذا الموضوع من شهور، لكن شغلني الحديث في رجب وشعبان عن موضوع نظام الأسرة في الإسلام، ثم رأيت نفسي مضطرا في رمضان أن أنشر عليكم شيئا من العراك المر بين الإيمان والكفر. وها أنا ذا اليوم أتفرغ لفكر الذين وصلوا إلى نوبل وأخذوا المليون منها. ولقد سبق بهذا أناس، فإن زعيم الوجودية في العالم وهو بول سارتر نال هذه الجائزة، لكنه رفضها بكبرياء وشمم، لأن القيم التي يدعو إليها غير القيم التي تدعو إليها جائزة نوبل في الأدب. فهذا الرجل زارنا في مصر، دعته صحيفة الأهرام، ومعه أفجر امرأة على ظهر الأرض وهي سيمون دي بوفوار. وقال الرجل هنا، وسجلت الصحف هذا الكلام: أنا لا أؤمن إلا بالموجود الذي أراه بعيني، فما دام الله غير موجود أمامي فلا أؤمن به. وقالت المرأة العاهرة وهي خليلته: ليست حليلته، أنا لا يعجبني نظام الزواج في الإسلام، لأن الرجل يحتكر المرأة بعد عقد قرانه عليها، لكني أطالب أن تكون المرأة كالوردة يشمها الجميع، أي أن تكون الحياة كالغابة لا نظام لها ولا ضابط، ينزو الذئب الكاسر على الظبية الوديعة وتفترش له العرض إذا أرادت أو أكرهت. ثم نال هذه الجائزة أكبر مبشرة في الهند للنصرانية، وهي تريزا، أنشط داعية للنصرانية والصليبية في الهند بين عباد العجول والبقر، ونالها بيجن، والسادات اقتسموها معا في عام أسود. وبعد ذلك نالها هذا العام رجل تعرفونه جميعا، ورقصوا له وغنوا. لكني بحثت عن مؤسس هذه الجائزة والذي رصدها، فعرفت أنه يهودي، وأن اللجنة المكلفة بدراسة الإنتاج العلمي لكل ناجح فيها قوم من اليهود، وأنهم لا يمنحون هذه الجائزة وهي مليون إلا لمن عشش الإلحاد في عقله ودعا إليه واعتنس به، فهو بذلك جدير أن يأخذ جائزة نوبل للسلام أو في الأدب. وهذه المؤسسة شادها اليهود من 87 عاما، ونجيب هذا المصري زوجته يهودية، وأثرت على عقله وقلبه وعاطفته ووجدانه. أول دولة أذاعت النبأ وبشرت به إسرائيل لما نال جائزة نوبل في الأدب، قدموا إليه دعوة لزيارة تل أبيب، واتصل به بيريز كما قالوا، وهنأه على النجاح العالمي الباهر الذي لم يفز به متطرف أو متشنج أو شاب موصول العرى بالله. ونجيب هذا من جماعة السلام اليهودية، وكتب في مقالاته ومؤلفاته يقول: يجب أن يحكم اليهود العالم. أستطيع اليوم إذا قرأت قليلا في الكفر وكتبت قصة أن أنال بها هذه الجائزة، وأن يسودوا الصحائف بكلماتي التي لا تساوي بعرا ولا شعرا، لكني أفقد أعظم ما في الحياة كلها. لربما وقعت في حفرة وأخطأت، لكنك قمت من كبوتك أو ضاعت محفظتك. وعندنا تخصصات في مصر للسطو على المحافظ وعلى الخزائن وعلى الأموال في الشركات وغيرها، عندنا تخصصات في القرصنة واللصوصية، لكنك لو فقدت ربك لخسرت الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. من كل شيء إذا ما ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. لو أن قارات الخمس معك وأنت كافر بربك والله ضدك وخصمك، فلا قيمة لك بالمليون وأكثر أو المليار وأغذر. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. إن العلمانية في بلدنا استشرت في الصحف والمجلات، وأضحت قوة تهدد جند الإيمان في بيوتهم وميادينهم. والإيمان أعزل من السلاح، حتى تحدد مواطن الصلاة، رغم أن البشير النذير أعلن كما ورد في السنن صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، نصلي في أي مكان شئنا ولا يحجبنا أحد عن الاتصال بربنا. كما قلت، نحن في عصر التلفيق والتزوير وإهانة الصالحين على ظهر الأرض. من الذي كون هذا الرجل عقليا؟ هل علماء الأزهر؟ هل أساتذة الجامعات وهم الصفوة في الشعب؟ هل مصطفى صادق الرفعي؟ هل العقاد الذين كتبوا عن العقيدة ودعوا إليها؟ أم أن نسيج العقل في الرجل خاطه ناس؟ من هم؟ سلام موسى مثلا، من هو هذا الصليبي؟ من هو هذا الحقود على الإسلام وأمته؟ من الذي طمس معالم التاريخ الإسلامي؟ من الذي أجرى في أرضنا مستنقعات آسنة من الفكر الذي زعموا أنه حرية وانطلاقة إلى العلمانية؟ من هو سلام موسى هذا الذي ربى نجيب محفوظ؟ لقد سألوه: هل لسلام موسى أثر في تكوينك الفكري؟ قال: نعم، كان لسلام موسى أثر قوي في تفكيري، لأنني قرأت له كثيرا، وعندما فتحت عيني على التأليف الأدبي كما قال قدمت إليه روايات فرفضها ولم ينشرها، فلما ألف رواية عبث الأقدار، أي أن الله يعبث وأن الأقدار تلعب وأن الملأ الأعلى يهزل، هناك لعب في السماء أكثر من كرة القدم والتنس وغير ذلك، والله يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لما كتب عبث الأقدار نشرها له، قال: ثم كتبت بعد ذلك أقاصيص سر منها، وأريد أن أضع أمامكم نموذجا أو عينة على الاصطلاح التجاري، عينة من كلمات سلام موسى هذا. قال في كتبه: لماذا نكتب عن معاوية بن أبي سفيان؟ يجب أن نكتب عن هنري فورد ملك السيارات مثلا، وما قيمة فورد هذا عندنا؟ إذا تركنا الصحب الأشاوس ثم اغترفنا من الموارد الكدرة الآسنة، ثم يقول في كتاب له: يجب أن نفصل الدين عن الدولة، ها هو الدين في المسجد والدولة خارج المسجد، ها هو الإسلام في دورة المياه، وها هم الساسة احتلوا الأرض كلها، لا ساحة للإسلام إلا في المسجد. ولهذا قال الصليبي: يجب أن نفصل الدين عن الدولة، وليس من حق المدارس الحكومية أن تعلم دينا معينا ويقصد طبعا الإسلام. والمدارس فعلا عندنا لا تعلم الإسلام، فإن الولد إذا أخذ حوالي 10 درجات ولو بالغش نجح في الدين، وحصة الدين يلعب فيها الطلبة والطالبات في فناء المدرسة، لأنه ليس علما أساسيا يتربى عليه شعب تاه وضاع. يقول ليس من حق المدارس الحكومية أن تعلم دينا معينا، فمهمة المدارس هي إيصال المعارف إلى عقول التلاميذ، وليس الدين معارف، إنما هو تربية العواطف، وتربية العواطف يجب أن تترك للأبوين في البيت، فلا البيت يربي الآن ولا المدرسة تزكي. وضاع الخريج في دوامة الحياة وليس معه سلاح يدافع به عن نفسه. هذا هو أستاذه المبشر الصليبي حقود على الإسلام وأمته، وقرأ طبعا كتب عميد الأدب العربي، ولا أدري من الذي منحه هذا اللقب. قال في كتابه في الشعر الجاهلي، قال إن قصص القرآن أساطير خرافية لا أساس لها من الحقيقة. على هذا تغذى الرجل، على تلك الموائد وعلى هذا الفتاك، ولا نسميه علما، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. في هذا الجو الملبد بالغيوم المشحون بسم العلمانية، طوروا الأزهر وضيعوه، وأصبح الآن لا يخرج علماء، إنما يخرج مدرسين وأئمة مساجد فاشلين ومبعوثين إلى الخارج لا علم لهم ولا ثقافة. والأزهر في رأيي الآن أشبه بأهل الكهف، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. أين العمالقة الكبار الذين أذلوا الظلم وأهله ورفعوا راية الإسلام بين الطواغيت والجبابرة؟ لا يوجد منهم اليوم هذا الطراز العالي الغالي. ثم نسجوا مؤامرة بليل للشيخين الفاضلين الشيخ سيف والشيخ الفيل، واتهموهما بالزنا وبشرب الخمر وبلعب القمار، والرجلان كانا من الأعاظم، إلا أن الدولة لفقت لهما هذه التهم، حتى كانت هذه التلفيقات سببا لإلغاء المحاكم الشرعية. وفي هذه الأثناء دار حوار مر في مذاقي كالعلقم بين عبد الناصر وهيكل الذي كان رئيسا لمجلس إدارة الأهرام وعين وزيرا في عهده. سأل عبد الناصر قبل موته ب3 أيام، لما شعر أن الجبار الأعلى أقوى منه وأعظم، سأل الهيكل، قال له ما رأيك بعد الموت؟ قال هذا سؤال بالغ الصعوبة، وانا ارى ان الجنة والنار نستطيع ان نصنعهما على ارضنا هذه، وان الله ذكر الجنة والنار في القرآن رموزا للخير والشر فقط. جنة ليست موجودة ولا النار، انما هي اشياء نخوف بها المسلمين ونرغبهم فقط، انما ليست موجودة. كذب بالآية اعدت للمتقين، وآيات كثيرة على الجنة والنار. هؤلاء هم المفكرون الذين يكتبون الى اليوم في هذه الموضوعات، ويمنع داعية الاسلام في كتابة مقال حتى ولو في رمضان، ومن لا حياء فيه لا خير فيه. ثم يسأله عبد الناصر بعد ذلك معنى هذا، ان الانسان لو فعل خيرا لا يدخل الجنة بعد ذلك؟ قال له لا، انا اظن ان هذه رموز، ولا جنة ولا نار ولا شيء من هذا بتاتا. فرد عليه وقال هذه حياة ليس فيها امل ولا نجده امامنا، وهلك بعد 3 ايام. اما تستدعي رجلا فاضلا يعلمك قبل موتك بساعات؟ وهل هذا يعرف شيئا عن العقيدة او الشريعة الذي سألته؟ فأين أصحاب العمائم البيض الذين تخصصوا في هذا؟ ولا ينبئك مثل خبير، الرحمن فاسأل به خبيرا. إنما يلجأ الناس كما رأيت في عصرنا رجل له شركة وجمع ملايين من الناس، من الذي يعلم هذا الرجل؟ صول في الجيش. يا اخي، اما اتخذت لنفسك عالما يدربك على العقيدة النقية؟ لا، صول في الجيش. ثم اخذني بعد ذلك الى عامل في مصنع، هؤلاء هم اساتذة الرجل حتى يحلوا له ما يريد ويحرموا عليه ما شاء. نحن في مجتمع نريد ان نلوي عنانه طوعا او كرها الى الله. ان نجيب محفوظ كتب اولاد حارتنا، وهي السبب في نيله جائزة نوبل، اطلقوا عليها في اوروبا بعد الترجمة موت الاله، اي ان الاله قد مات. وله كتاب سيصدر قريبا كما قال فيليب المترجم الانجليزي لروايته، قال كتاب عنوانه الزعبلاوي يعني الله. واطلق على الله في اولاد حارتنا اطلق عليه الجبلاوي الذي مات، وتبقى الزعبلاوي بعد ذلك. لا ادري ايعطونه جائزة اخرى على الزعبلاوي هذه ام تكفيه الاولى. ما الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن اياتنا غافلون، اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ان الرجل لم يسافر الى الجائزة ليتسلمها لاني عرفت انه اصم لا يسمع، وعندما مررت بعيني رأسي على كتاب العظيم الذي نعتز به وهو القرآن قرأت والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فمن الذي اخذ منك سمعك حتى لا تسمع بشرى ربك ومن الذي أعمى قلبك حتى لا ترى طابع الخالقية بين جدران هذا الملكوت الرحب الآفاق؟ ويكذب الواحد منهم على الله إذا وفد إليه، يحلف بالطلاق وبالشفع والرفاع والبيوم والأحمدي وغير ذلك حتى يصدقه الله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن رجلا كما روى الإمام مكحول رضي الله عنه قال إن رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويقول ما قال يا جبلاوي أو يا زعبلاوي، هذا الكلام الفارغ، لربما أطلقت هذه الأسماء أو الألقاب على حاكم أو محكوم. إنما تسمي الله بهذه الأسماء القذرة النجسة. سمع الرجل النبي وهو يقول يا رحمن يا رحيم، فقال يزعم محمد أنه يدعو إلى رب واحد وهو يدعو الآن إلى اثنين، يقول يا رحمن يا رحيم، فأنزل الله الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يا أخي، الله له أسماء كثيرة مسجلة في السنة وبعضها في القرآن، أما كفاك هذا؟ 99 اسم لله يكفو هذه الحياة إلى أن ينفض السرادق ثم نعود إلى ربنا مرة أخرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه، علينا أن ندعو بأسماء ربنا وأن نمررها على عقولنا وأن نربي بها جيلنا هذا الذي ضاع وشرد. روى الشيخان البخاري ومسلم أن رجلا أمره النبي على سرية صلى الله عليه وسلم، والقائد العسكري زمان كان رائدا في الحرب وإماما في المحراب، غير القادة اليوم الواحد فيهم لا يعرف فرائض الوضوء ولا أركان صلاة ولا مناسك حج ولا مقادير زكاة، إنما كان القائد الأعظم يصطفي الرجل للقيادة وللعبادة، رجل سلام وحرب وطاعة وعبادة خالصة مستأنية خاشعة. لما بعثه في السرية وكان يصلي بهم يختم دائما صلاته بقل هو الله أحد، فلما عادوا شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يقرأ هذه السورة في كل ركعة، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي أخبروه أن الله يحبه لأنه يقرأ بقل هو الله أحد. فبماذا نخبر صاحب الجبلاوي والزعبلاوي هذا؟ هل نخبره بأن الله يحبه؟ نكذب على الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. روى أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصابه هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي. قال: إلا أبدل الله حزنه وهمه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. لعلهم ينشرون هذا الحديث عندنا في الإذاعة والتلفزيون ويكتبونه في الصحف القومية والمعارضة حتى يكون هذا الحديث حجة على الحائز لجائزة نوبل في الأدب وعلى غيره من تلامذته الذين سيكفرون بالله بعده حتى ينالوا هذه الجائزة. لي في هذا الكلام عدة خطب حتى ننبش في عقل الرجل ونكشف عن المستور فيه ان شاء الله، ونميز الخبيث من الطيب، ونسأل الله دائما العون والمدد والغوث. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله،